بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة 7:30 بتوقيت بيروت، والتي تتابعونها أيضا عبر أثير إذاعة النور. ونبدأ بالعناوين. الإيرانيون يحتفلون بإقرار حقهم النووي.
الحمد لله.
ونتنياهو: اتفاق لوزان خطر وجودي. الشهيد البزال إلى مثواه الأخير.
الله معك يا عريس.
شاحنات لبنانية تحت نيران النصرة.
في 5 شوفرية تركوا سياراتهم وبعدوا عنهم، بعد لحد هلأ ما قدرناش عرفنا مع مين ووين موجود.
العدوان متواصل على اليمن والقاعدة المستفيد الأكبر. السلاحف البحرية بين شباك الصيادين والتلوث.
ما أنا ريحة منها طبيعية، يعني ريحة بتقتل.
أهلا بكم. بمنوال الصبر حاكت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفه خصومها بالتفاهم التاريخي. لم تغازل الغرب، بل غزلت بندية شروطها على دفتر السنين الطويلة والمفاوضات الشاقة، فأثبتت عجز منطق القوة بوجه ثبات قوة المنطق. من استمع إلى باراك أوباما يدرك أن ما قاله حول الاتفاق لا ينتمي إلى انتصارات الأمة الأمريكية. اضطر إلى استحضار التفاهمات التي أبرمها أسلافه بوجه الاتحاد السوفيتي وكوبا درءا للحروب كما زعم. تفاهم ضمانته فتوى المرشد الأعلى في إيران، قال أوباما: انتظرناها من فم محمد جواد ظريف يرفعها بوجه مفاوضيه الغربيين متى سئل عن ضمانات، أو في خطب أئمة الجمعة في قم وطهران متى سئلوا عن أسباب التفاوض ودوافعه، لكنها جاءت من فم سيد البيت الأبيض، فيصير الفضل ما شهدت به الأعداء. عندما تصبح فتوى الولي الفقيه القائد ضمانة يحق طرحها للتدريس في أروقة المناظرين للتفاوض السياسي بين الأمم، تتوسع الهوة هكذا بين فتاوى المنطق والعلم والفتاوى المبيحة للقتل والحزم. من أصدرها ومولها لم يفقه أنها لا تمنع مجزرة في أطفال أبرياء، ولا توقف تقدما يصل عدن بصنعاء. أما اللمم من لغو السفهاء فيترجم بمشهد العسكريين المحتجزين في مكان ما في الجرود، وما تشيع جثمان الشهيد علي البزال إلا أصبع إدانة بوجه المتقاعسين والمتاجرين أو الخائفين الضعفاء. وعود على بدء، لم تضعف الجمهورية الإسلامية ولا مفاوضوها الذين استقبلوا في طهران استقبال الفاتحين المنتصرين. صفق لهم أهالي شهداء البرنامج النووي والشباب المتطلع إلى جمهورية أعز وأقوى. أما منتدى الدول النووية فدون في كتاب الانتساب إليه: خوش أمديد إيران. أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن التقنية النووية وتخصيب اليورانيوم لن تستخدم ضد أي بلد. وفي خطاب وجهه للشعب الإيراني حول الموضوع النووي، شدد الشيخ روحاني على أن الخطوة التالية ستكون بتوقيع الاتفاق النهائي، ومن ثم تطبيقه الذي يتزامن مع رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
دولت از آغاز وعده‌هایی به مردم.
مجموعة السداسية الدولية قبلت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهم كانوا يقولون حتى الأمس إن التخصيب في إيران يهدد العالم، أما اليوم فقد قبلوا بأن التخصيب لم يكن تهديداً ولم يعد تهديداً لأحد. وأنا أقول بكل صراحة إن التخصيب والتقنية النووية لدينا هي فقط وفقط للتنمية في إيران، وهذا التخصيب والتقنية لم ولن يكونا ضد أي بلد في المنطقة أو العالم. نحن نشكر قائد الثورة الإسلامية حيث كنا نستفيد من إرشاداته في المفاوضات النووية.
واستقبلت حشود من الإيرانيين وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفريق التفاوض النووي الإيراني لدى عودتهم من لوزان السويسرية إلى طهران، وأكد ظريف أن إيران باتت دولة نووية باعتراف العالم.
عاد إلى طهران الوفد الإيراني إلى مفاوضات لوزان مع السداسية الدولية، وفي جعبته اعتراف دولي بإيران النووية، اتفاق إطار حافظ على المكتسبات النووية ولم يغلق منشآت تخصيب اليورانيوم، وأعطى الجمهورية الإسلامية حقا باستكمال أبحاثها النووية، الأمر الذي من شأنه سحب الملف النووي من مجلس الأمن وإعادته إلى أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فشلت كل الرهانات التي دعت إلى إركاع إيران. إيران اليوم باعتراف العالم دولة نووية حافظت على مكتسباتها ولم تتنازل عن أي من حقوقها. بعد 10 سنوات من عمر الاتفاق سيكون البرنامج النووي طبيعيا وسيستكمل نشاطه، وقد وضعنا أطرا للضمانات وأمكانية العودة إلى ما كنا عليه في حال أخلى أي جانب بالاتفاق.
الشارع الإيراني بادر إلى الإعلان عن فرحته، فاستقبل الوفد النووي استقبال الفاتحين ورد التحية لوزير الخارجية الذي شكر الشعب الإيراني على صموده ودعمه على امتداد سنوات الصدام والتي شارفت على نهايتها بوضع إطار الحل النهائي.
لقد انتظرنا هذا الاتفاق طويلا، اتفاقا حافظ على الكرامة والسيادة الوطنية، ونحن فخورين بقدراتنا النووية.
لقد قدم الوفد النووي المفاوض أجمل عيدية للشعب الإيراني بمناسبة النيروز، وسنحافظ على هذه الإنجازات.
لقد نفذ هذا الوفد تطلعات الشعب الذي كان ينتظر أن يحل هذا الملف، وهم عملوا بجهد ونشكرهم كثيرا على ما بذلوه.
الفرحة الإيرانية بالإنجاز الذي وصفه العدو والصديق بالتاريخي ينتظر الخطوات الأخيرة لبدء آليات تنفيذه بتوقيع اتفاق شامل نهاية شهر حزيران يونيو المقبل.
دائما ما ارتبط اسم مطار مهرباد بالإنجازات التاريخية، وهو اليوم يشهد عودة الوفد النووي المفاوض في لحظة تاريخية أدخلت إيران إلى نادي الدول النووية باعتراف العالم. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
ويأتي التفاهم النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغرب بعد مسار شاق من التفاوض تخلى فيه الغرب عن سقوفه العالية القاضية بتشديد العقوبات ووقف تخصيب اليورانيوم وحظر العمل ببعض المنشآت.
على قاعدة رابح رابح فضلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغرب السير بتفاهم نووي. أطول التفاهمات تفاوضا في القرن الحالي عبر عدة حقول ألغام قبل الوصول إلى هذه النتيجة. عام 2003 انطلقت المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا قبل أن تشكل مجموعة 5+1. تشدد الأوروبيون بوجه الفكرة حتى قبل مناقشة سلمية البرنامج، فأحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي. دخلت الجمهورية الإسلامية ميدان مصارعة مع دول كبرى استخدمت فيها الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التلويح بالخيار العسكري. ألقى الإمام السيد علي الخامنئي مظلة أمان على البرنامج النووي من خلال فتواه المحرمة لاقتناء القنبلة النووية، ومع ذلك لم تكسر الفتوى صمم من طبع على ممارسة التهديد والبلطجة، فمضت إدارة جورج بوش الابن بغزو المنطقة وتطويق إيران وتشديد العقوبات عليها. إدارة باراك أوباما فرضت حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخ العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني برغم عدم وجود أدلة على كونه ذا منح عسكري. أصر المفاوض الأمريكي على السقوف المرتفعة، تجاهل الحديث عن رفع عقوبات، رفض تخصيب إيران لليورانيوم واشترط استيراده جاهزا من روسيا وفرنسا، ثم إعادة شحن المستنفذ منه إلى هذين البلدين لمعالجته، وذهب إلى ضرورة إغلاق مفاعل نطنز. بدأ أن الغرب يريد تجريد إيران من كل شيء مقابل لا شيء، فخرج الإمام السيد علي الخامنئي ليرفض أي اتفاق سيء، مشددا على اتفاق يرفع سكين الحظر ويضمن عزة الشعب الإيراني. أدخل المفاوض الإيراني ورقة فردول المساومة والحصول على اعتراف باستمرار العمل بمنشأة نطنز، أصر كذلك على الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات أولا وآخرا. الأسابيع الأخيرة كانت الأشد، ومهلة نهاية آذار مارس مددت بمباركة جميع المفاوضين لتكون النتيجة. الاستمرار بنشاط المنشآت النووية والاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم، وبعد تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل سيتم إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن وإجراءات الحظر الاقتصادية والمالية الأوروبية متعددة الأطراف والأمريكية أحادية الجانب.
أبرز ما نص عليه اتفاق الإطار بين إيران والسداسية الدولية في التقرير التالي.
وفق اتفاق الإطار بين إيران والسداسية الدولية، لن يتم وقف أو إغلاق أو تجميد أي من المنشآت والأنشطة المتعلقة بالشأن النووي، وستستمر الأنشطة النووية الإيرانية في جميع المنشآت النووية. الفترة الزمنية لخطة العمل المشترك الشامل بشأن برنامج التخصيب الإيراني ستكون 10 أعوام، وخلال هذه الفترة سيواصل أكثر من 5000 جهاز للطرد المركزي في نطنز عملية إنتاج المواد المخصبة في مستوى 3.67%. الأجهزة الإضافية سيحتفظ بها لتكون بديلاً عن الأجهزة التي قد تتعطل، كما أن إيران ستكون قادرة على تخصيص مخزونها من المواد المخصبة لإنتاج مجموعات الوقود النووي أو تصديرها إلى الأسواق الدولية إزاء شراء اليورانيوم. ستتحول منشأة فردو إلى مركز متطور للأبحاث النووية والفيزيائية، ويحفظ أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي وجميع البنية التحتية المرتبطة بها في المنشأة، ونصف المنشأة سيخصص لإجراء أبحاث نووية متطورة وإنتاج نظائر مستقرة لها استعمالات مهمة بالتعاون مع بعض دول مجموعة 5+1. سيبقى مفاعل أراك البحثي للماء الثقيل، وسيتم تطويره وتحديثه عبر عملية إعادة تصميم في إطار برنامج زمني محدد وفي إطار مشروع دولي مشترك بإدارة إيران، كما سيواصل مصنع إنتاج الماء الثقيل عمله كالسابق. ستقوم إيران بموجب الاتفاق بصورة طوعية بتنفيذ البروتوكول الإضافي بصورة مؤقتة، وستتم المصادقة عليه وفق جدول زمني في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي. بعد تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل سيتم إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن، كما ستلغى على الفور جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية الأوروبية متعددة الأطراف والأمريكية أحادية الجانب. عندها ستتوفر إمكانية التعاون الدولي النووي وتطويره مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إنشاء المحطات النووية ومفاعلات الأبحاث والانصهار النووي والنظائر المستقرة والأمان النووي والطب والزراعة النووية وغيرها، وبذلك ستتوفر لإيران إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والمجالات التجارية والمالية والمعرفة التقنية والطاقوية.
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وصف اتفاق الإطار بين إيران والدول الكبرى بالخطر على وجود كيانه، كما يجري مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين حسب ما أعلن أحد مساعديه.
عبارات الغضب والاستنكار لم تكفي القادة والمعلقين الصهاينة حيال إبرام التفاهم الإيراني الدولي حول البرنامج النووي لطهران، بل ذهبت مصادر سياسية صهيونية إلى اتهام الدول الغربية بالخضوع للإملاءات الإيرانية والموافقة على اتفاق إطار يوصل إلى اتفاق أكثر سوءا يمثل خطأ تاريخيا ويحول العالم إلى أكثر خطورة، وفق صحيفة يادعوت أحرنوت. رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو توج السخط الإسرائيلي أثناء تلقيه اتصال من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فاعتبر أن الاتفاق يشكل خطرا على وجود إسرائيل ويعطي شرعية لبرنامج إيران النووي ويزيد مما وصفه بالعدوانية والإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط.
هذا الاتفاق يعتبر استسلاما غربيا أمام المطالب الإيرانية ويثبت إيران كدولة حافة نووية، وهذه أخبار سيئة جدا بالنسبة لإسرائيل.
ما سمعناه لا يبدد مخاوف إسرائيل، إنما العكس، وعلى إسرائيل الاستمرار بالعمل يبذل كل جهد لإقناع أوباما وكيري أن مدة العام غير مقبولة ويجب إطالتها.
أوساط سياسية صهيونية قالت إن خطورة الاتفاق تنبع من احتفاظ طهران بقدرات نووية واسعة ورفع العقوبات عنها كليا، في حين لن تتمكن تل أبيب من العمل ضد برنامجها النووي.
من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تختبر الإيرانيين وتعمل بشكل عسكري أحادي، وهذا سيكون عملا سياسيا غير مسؤول وغبيا.
الإيرانيون وافقوا على تبطئة وتقليص برنامجهم النووي، لكنهم لم يتخلوا عن أي من أجزائه، وإذا استمر ذلك لعشر سنوات فإن إيران حضارة قديمة، وعشر سنوات لا تعني أمرا مهما بالنسبة لها.
المصادر الصهيونية قالت إن البديل عن هذا الاتفاق السيء ليس الحرب، إنما اتفاق يفكك البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري ويلزم إيران وقف العدوانية والإرهاب في المنطقة وفق تعبير المصادر الصهيونية.
استطاعت قوات الجيش اليمني والقوى الثورية تأمين مناطق الحصن والمعلة والشبكة والميناء في عدن بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي عبد رب منصور هادي المدعومين بتغطية القصف الجوي والبحري السعودي على المدينة الجنوبية، وبالتزامن مع انشغال القوات المسلحة بالدفاع عن الأراضي اليمنية ضد العدوان الخارجي وحلفائه في الداخل، تمدد تنظيم القاعدة نحو ساحل محافظة حضرموت بعد سيطرته على ميناء مكلا إسرى يومين من عمليات التخريب التي مارسها مسلحو التنظيم في المدينة.
عدن المدينة الساحلية الأبرز على بحر العرب يحتدم القتال بين القوات اليمنية والميليشيات المسلحة المرتبطة بالرئيس المنتهي ولايته عبد رب منصور هادي مدعومة من السعودية. الأسبوع الثاني من العمليات السعودية في اليمن أبرز تطورا جديدا تمثل بإلقاء الطائرات الحربية صناديق أسلحة بالمظلات في وضح النهار إلى العناصر الموالية لهادي التي ذكرت أن من بينها أجهزة اتصالات متطورة، وتشكل الخطوة الجديدة مؤشرا على محاولة أخيرة ربما للحفاظ على قوى محلية يمكن الاعتماد عليها لاحقا للقيام بإنزال برمائي، الأمر الذي يدفع الجيش والقوى الثورية إلى الإسراع بحسم الوضع على الأرض. وقد عمدت المقاتلات الحربية إلى الإغارة عدة مرات على مطار عدن ومحيطه، حيث تم إحراق الطائرة الرئاسية، كما قصف قصر المعاشيق الرئاسي وجبل الصير المجاور في محاولة لإرباك تموضع القوات المسلحة اليمنية في المدينة. غير أن المساعدات العسكرية السعودية والقصف الجوي والبحري على عدن لم يغيرا من الواقع الميداني، حيث تمكن الجيش اليمني والقوى الثورية من الثبات في أحياء خورمكسر وحي كريتر ومنطقة جبل صيرة والمعاشيق، وانتقلت القوات المشتركة إلى مجابهة الموالين لهادي في المعلة، حيث دارت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة الواقعة في أطراف المدينة الجنوبية. انشغال القوات المسلحة في الدفاع عن الأراضي اليمنية في مواجهة السعودية وحلفائها في الداخل سمح لتنظيم القاعدة بالتمدد داخل محافظة حضرموت البعيدة نسبيا عن منطقة الاشتباكات، ودخلت عناصر القاعدة إلى ميناء المكلة المطل على بحر العرب بعد أن عاثت فسادا في المدينة خلال اليومين الماضيين، وسيطر التنظيم على الخزانات التابعة لشركة النفط اليمنية والتي تغذي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة. وبحسب مصادر محلية فإن قوة الدفاع الساحلي خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من القاعدة بينهم أجانب يحاولون السيطرة على هذه الحامية التي لا تزال خارج سيطرة التنظيم.
وفي بيروت ردت إدارة جريدة الأخبار في بيان لها على تصريحات السفير السعودي علي عواض العسيري لجريدة الوطن السعودية التي اعتبر فيها أنه جاء الوقت لكي تقف جريدة الأخبار عند حدها، متهما إياها بالترويج لأكاذيب واتهامات للسعودية وقيادتها. إدارة جريدة الأخبار اعتبرت في بيان لها تصريحات السفير السعودي تهديدا مباشرا يمس حياة العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى كونه يمثل اعتداء سافرا على حرية التعبير في لبنان وتجاوزا فاضحا للأعراف والقوانين. وحملت الأخبار السفير السعودي وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي نوع من الأذى المعنوي والمادي والجسدي الذي قد تتعرض له، وهي تحتفظ لنفسها بحق مقاضاته وملاحقته أمام كل الجهات القضائية والهيئات المعنية لبنانيا وعربيا ودوليا. ونتابع بعد الفاصل.
وما أحلاها تكون بعيون بطل. تحية لكل تضحياتك، ما إلنا غيرك يا وطن، ما إلنا غيرك يا لبنان.
أهلا بكم من جديد. الرقيب الشهيد علي البزال إلى مثواه الأخير.
وعاد علي إلى الدار. حيث ربته أضاءت له شمعة لا أوسمة تعادل دموعها، أما بكته ثلاثا، مخطوفا، مقتولا، وشهيدا عائدا إليها ليحتفل بعيدها ولو بعد حين، فزفته بالحناء عريسا ما قضى.
يمي بعد بكيت، لا تقسم عني يمي، يا عمري أنت يا ماما، لا سحرابتني يمي، عبونا تمشي بزنيسي يا ليباوك، أنت أني وباوك مشينا بزنيستك يا علي، لاش يمي؟ إن شاء الله عمر العصير يا ماما، وهنيئا له الشهيدة، وأني بعتز بابني، وابني بطل تكفرين، فبدي أقول لهم بعد شادبهم كاس اللي زقوني منه.
على بعد خطوات الوالد وقف محزونا للفقد، مرتاحا للقاء، وإلى جانبه رفاق ابنه في السلك العسكري، وأباء يرجون أن يستعيدوا أبناءهم أحياء من أيدي خاطفيهم التكفيريين.
نحن نفتخر بشهادته والحمد لله رجعنا بطل وشهيد.
نعاهدك أمام الله بأننا لن ننساك، وإنا على الدرب ذاته سائرون.
وبعدما سمعوا أصوات أبناء أرسال تتململ من وضع من سيطرة المسلحين على أرسال، أن تتفضل الدولة وليدخل الجيش إلى داخل أرسال.
على وقع نثر الورود والأرز وموسيقى لحن الموت، استقبل نعش الشهيد وبموكب مهيب شيع. رواب المنطقة، عسكريون، وأبناء البلدة رافقوا الرقيب الشهيد في جولته الأخيرة بين أحياء بلدته البزالية. صلاة على الجثمان، ثم ارتاح علي بعدما حرم الراحة طويلا. اطمأن إليه والده أنه بأمان، وعاد لاستقبال المعزين، بينهم رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن إيران استطاعت من خلال المفاوضات النووية فرض منطقها، وخلال حفل لجمعية القرآن الكريم قال السيد صفي الدين: إننا اليوم بتنا في عالم لا يمكن فيه الحصول على الحقوق إلا من خلال الثبات.
الذي تغير وتبدل أن الجمهورية الإسلامية وقفت شامخة بإباء وعز وكبرياء، وتحدثت عن حقها وعن حق شعب الجمهورية الإسلامية في امتلاك هذه القدرة التي وصلت إليها بعقول شبابها، والتي وصلت إليها بتعبها وبجهدها وبعلمها ومعرفتها وبإيمانها، ووصلت إلى كل هذه الأمور، ولم تقبل في يوم من الأيام أن تكون ذليلة أمام هؤلاء الأعداء.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا اللبنانيين إلى إبعاد الفتنة عن بلادهم من خلال وحدتهم. وخلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك، بارك الشيخ يزبك للمسيحيين صومهم وجمعتهم العظيمة.
نبارك للصائمين صومهم وجمعتهم العظيمة، وكنا نتمنى أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية لتتم الفرحة اللبنانية بضمان الوطن برئيسه وكل مكوناته. وإذا عزم اللبنانيون على تفعيل مؤسساتهم ووضع حد للفساد والتباعد بالحوار والتفاهم، فإنهم قادرون، وعلينا كلبنانيين أن نبعد النيران عن وطننا بتحمل مسؤولياتنا بوحدتنا الوطنية وما يتطلب ذلك من تبادل الثقة والاحترام والتكامل.
أكثر من 30 شاحنة نقل وتبريد لبنانية ما زالت محتجزة مع سائقيها على الحدود السورية الأردنية منذ 48 ساعة.
مزيد من الأثمان يدفعه الاقتصاد اللبناني بسبب ممارسة المجموعات الإرهابية، وآخرها عند معبر جابر للحدود بين الأردن وسوريا. في التفاصيل أنه بعد سيطرة المجموعات الإرهابية على معبر نصيب السوري، ازدحمت المنطقة الحرة بين الجمارك السورية الأردنية بشاحنات النقل والتبريد نتيجة إقفال الجانب الأردني للمعبر.
وصلتنا الأخبار أنه صار في اشتباكات على معبر نصيب. معبر نصيب يعني آخر سوريا. من معبر نصيب لمعبر جابر لحدود الأردنية في كيلومتر، كيلومتر ونص. هلأ في ناس مثل ما هلأ شايف هون، في ناس مخلصة معاملات أو طالعة تنتظر لحتى تفوت على المعبر، وفي ناس بعدها مش مخالصة مع عملياتها. هلأ اللي خلصين مع عملياته طلعوا بعدد 30 لل 35، بعدهم هاو واقفين هونيك، وتسكر باب معبر الأردن من خلال الاشتباكات. لا عادوا يقدروا يكفوا لقدام ولا عادوا يقدروا يرجعوا لورا، لأنه الموظفين اللي موجودين بنصيب أكيد وقفوا.
المعلومات الواردة من هناك تحدثت عن 35 شاحنة لبنانية مع سائقيها عالقوا في ساحات مركز حدود جابر بين البلدين احتماء من قصف الجماعات الإرهابية. الشاحنات كانت تنقل كميات كبيرة من الزيوت والمفروشات والأدوات الكهربائية.
عندنا حوالي 100 شاحنة كانوا معبيين وموضبين وجاهزين حتى يسافروا، علقوا من المصنع لا توصل للبوابة تبع جابر اللي سكروها فورا قدام الشاحنات اللي وصلت لها لقلب البوابة.
المعلومات المتضاربة تحدثت عن خطف عدد من اللبنانيين والسوريين، عرف منهم محمود البدوي من بر الياس، ولبناني آخر من سعد نايل، وثلاثة سوريين لم تعرف هويتهم.
بيقولوا أنه في 5 شوفرية تركوا سياراتهم وبعدوا عنهم، بعد لحد هلأ ما قدرناش عرفنا مع مين ووين موجودين. في 3 سوريين وفي 2 لبنانيين.
هذه المشاهد تظهر في جانب منها لحظة تعرض عدد كبير من الشاحنات والسيارات للنهب والسرقة من قبل المسلحين. يذكر أن حجم صادرات لبنان عبر الأراضي السورية إلى الدول العربية والخليجية يبلغ 400,000 طن سنويا، أي ما يوازي 1.5 مليار دولار سنويا.
يشهد شاطئ الميناء في طرابلس نفوق عدد من السلاحف البحرية، وذلك بسبب تلوث البحر والصيد العشوائي دون أن يعي المواطنون مدى فائدة هذا الفصيل من السلاحف.
قبل نحو شهر على موال السلاحف البحرية عثر على شاطئ الميناء في طرابلس على سلحفات بحرية نافقة. السلحفات هي من فصيلة كاريتا كاريتا، ويبلغ طولها 1.20 متر وعرضها 80 سنتيمترا، غرقت بعدما علقت بشباك صيادين وقذفها الموج إلى الشواطئ.
الله الله، هالمنظر طلعت، هالمنظر ما حرام،
وعف الريحة وصلت لعندي على البيت. يعني الريحة عفة معبية المنطقة كلها. يعني شو بدنا نعمل مثلا نحن؟ نزرع في ميتت والأولاد اللي عم ينزلوا يتسبحوا بدهم يموتوا معها. ماشيين نحن على البحر أنا وأصحابي شمينا ريحة منها طبيعية، يعني الريحة بتقتل. طيب هالريحة اللي عم ناخذها نحن وين عم تروح؟
وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم الخامس من أيار من كل عام يوما وطنيا للسلاحف البحرية، وهو يتزامن مع بدء موسم وضع السلاحف لبيوضها، وذلك من أجل تعميم الوعي حول أهمية حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.
المشكل أنه هذه سلحفات مهددة بالانقراض بالأساس ومطلوب حمايتها، وفي تعرفوا أنتم في محمية جزر النخل معمولة خصوصي لحتى تحمي هيك أنواع من السلاحف، فهي مش أول سلحفات، يعني هي الحالة الثالثة خلال شهر يعني من لقيها على الشط.
ويساهم تلوث الشواطئ والتوسع العمراني والصيد العشوائي للأسماك بشكل كبير بالقضاء على السلاحف البحرية التي تتغذى بشكل أساسي على القناديل البحرية المؤذية للإنسان في حال الاحتكاك بها.
6 أشهر هو عمر معاناة أبناء راشية مع الحفر والمطبات التي تملأ طريق المصنع راشية.
لتعبر من منطقة المصنع باتجاه راشية فحاصبية، بات لزاما على المواطن أن يركن سيارته ويتخذ السير على الأقدام خيارا آمنا بدلا عن طريق دونه مخاطر جمة. حفر وجوار ومطبات على مد عينك والنظر، والحكومة في سبات عميق عن هموم المواطنين في تلك المنطقة.
نحكي معهم انه قال بعد 20 بيصبوها وبيرجعوها مثل ما كانت، وهذا الكلام من 4 أشهر 5 أشهر صار 20 حادث لاجل الموضوع هذا.
هي المتعة حمل حاله فال هالعالم سيارات تكسرت ما بيصير شيء.
صار له 6 شهور هذا الطريق هيك على هالحالة هيك. كله سيارات عم تتكسر، ومن ديجي الاتحاد بيحط له اتحاد البلديات عم يحط بحص ورمل وهذا كله عم يرجع يطير.
خسائر بالأرواح والممتلكات والآليات لا تعد ولا تحصى دون حسيب أو رقيب.
عم يحدث حوادث سير أليمة، وصار ميت 5 أشخاص بفترة 2 شهر، ومنطالب مع الوزير لأنه المتعهد دفع الطابع المالي اللي هو بتوجب عليه واستهتر بالموضوع، لأنه أرواح المواطنين مش لازم حدا يستهتر فيها.
منطقة راشية مبقال غربي وجنوب عم بيتكلفوا أعباء عدا عن الأعباء الطريق وصعوبته، عم بيتكلفوا أعباء مادية، عم بتنتزع السيارات بشكل دائم، عم بتكلف المواطن اللبناني أعباء بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
ونحن على أعتاب تنفيذ قانون سير جديد، سؤال كبير يطرح نفسه على المسؤولين في هذا البلد، أين هي القوانين التي تحمي المواطن من إهمال دولته الغارقة في المحسوبيات؟ مهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
شيع حزب الله وأهالي بلدة صحمر في البقاع الغربي الشهيد المجاهد ياسر شهلة الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام منزله بمسيرة حاشدة وبمشاركة مسؤول حزب الله في المنطقة الثانية على دعون ولفيف من العلماء. المسيرة جابت شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أدت سلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد. بعدها أما إمام بلدة صحمر الشيخ أسد الله الحرشي الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في سرى جبانة البلدة. كنائس لبنان أحيت الجمعة العظيمة. نعود إلى التقرير فور جهوزه. زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في دار الإفتاء في بيروت. خضر أطلع الشيخ قبلان على هموم وشجون منطقة بعلبك الهرمل والتغيرات الحاصلة في المحافظة. بدوره الشيخ قبلان أبدى كل الاستعداد للمساهمة بأي دور ومساعدة لتحسين أوضاع المحافظة، وقد بحث الطرفان أيضا المشاريع المستقبلية للمنطقة.
حكينا شو ممكن مشاريع تنعمل بالمستقبل، مشاريع انمائية والاستمرار بفصل الأمور عن زحلة والاستمرار بموضوع المركزية الإدارية، وعلى أمل كمان نوصل للمركزية الانمائية.
ونعود إلى تقرير قداس الجمعة العظيمة.
أقامت جامعة الروح القدس الكاثوليك رتبة سجدة الصليب ترأسها الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي طنوس نعمة بمشاركة السفير البابوي المونسينيور جابرييل كاتشيا بحضور وزراء ونواب وشخصيات أمنية ورسمية وسياسية. شمالاً أحيت مختلف الكنائس من القبيات العكارية إلى زغرت الزاوي وطرابلس المناسبة، ففي كاتدرائية القديس جيورجيوس للروم الكاثوليك ألقى الكاهن الياس بستاني عظة أكد فيها على أهمية الحب بين الأبناء. وفي القبيات أقيم الزياح في كنيسة البلدة بحضور المطران رولان بوجودة، ليمشي المصلون بعدها وراء النعش مرنمين ترتيل من وحي المناسبة.
يؤمن معرض الكتاب السنوي في طرابلس على مدار 10 أيام واحة ثقافية تحسن أيضا الوضع الاقتصادي للمدينة.
لطالما اشتهرت مدينة طرابلس بأنها مدينة للعلم، وشكل معرض الكتاب السنوي فيها مسافة فكر وحوار جمعت أبناء المدينة على اختلاف توجهاتهم وجذبت المثقفين من مختلف المناطق.
هن بيدمروا ونحن بنبني، هن بيدمروا بيحرقوا كتب، نحن بنعمل معارض كتاب. نحن منارة للثقافة بهالشرق، وبتأمل أنه نحن ننور عليه ومش أنه يعتموا علينا.
وخير جليس في الأنام كتابه.
الإنترنت ما بيعطيك الشيء اللي أنت بدك توصله، بيضل الكتب بتعطيك الدقة وبتعطيك المراجعة.
معرض الكتاب السنوي جعل طرابلس في حركة دائمة من شأنها أن تنعكس على الوضع الاقتصادي، وساهم في إيجاد فرص عمل لعشرات الشبان والشابات الذين تستعين بهم دور النشر والمؤسسات المشاركة.
أنا هالكتاب لفتني لأنه بيتطابق مع نحن الحال يلي عايشين فيها اليوم لبنان.
ويقال أن من يقرأ التاريخ يستطيع أن يستقرئ المستقبل، ونحن ندعو إلى أن يكون الثقافة شعارنا.
لحتى ننجح هذا العمل لازم يكون في استمرارية له، مش مرة بالسنة، يعني مرة بالسنة بيجي الواحد صار مثل حكاية رحلة يعني.
ويتميز معرض الكتاب بعدد كبير من الأنشطة المواكبة له على مدار 10 أيام، أنشطة تتوزع محاورها بين التربوية والأكاديمية والتكنولوجية والأدبية والشعرية والفنية، كما يشهد المعرض سنويا احتفالات لتوقيع عشرات الإصدارات الجديدة. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في العراق يواصل الجيش تقدمه في مواجهة مسلحي داعش في محافظة صلاح الدين بعد تحرير تكريت.
يحقق الجيش العراقي تقدما واسعا في حربه ضد مسلحي تنظيم داعش شمال غربي البلاد. في محافظة صلاح الدين لم تكتف القوات الأمنية والحشد الشعبي بتحرير مدينة تكريت، بل لاحقوا عناصر التنظيم إلى حزام منطقة الحويجة شمالية صلاح الدين مقيعين بهم أفدح الخسائر.
عصابات داعش موجودة اجت من خارج البلد، واكبتها عصابات النفط الموجودة بالداخل، كونوا قوة هي قوة السراق والقتلة في هذه المحافظة. ولذلك اليوم حقيقة القوات الأمنية والحشد تلاحقهم بكل قوة، وإن شاء الله ما يبقى منهم أحد في هذه المنطقة.
وفي الرماد مركز محافظة الأنبار، حررت القوات الأمنية العراقية منطقة زنكورة في عملية أسفرت عن تدمير 4 آليات محملة بالمسلحين وقتل من فيها. وكشف مستشار أمني في المحافظة عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تمهيدا لتحرير الأنبار من سيطرة داعش. إنجازات الجيش العراقي لقت ترحيبا واسعا من أطياف الشعب كافة. المرجعية الدينية العليا باركت تحرير تكريت وأكدت أنه ليس من الصعوبة تحقيق انتصارات مماثلة، ودعت الحكومة إلى حراسة وحفظ ممتلكات المواطنين في تلك المناطق.
وإننا إذ نبارك للشعب العراقي وقواته المسلحة ملاحم التضحية والشجاعة والبطولة التي سطروها في هذه المعركة المتميزة، ونرفع أكف الدعاء إلى الله العلي القدير للشهداء الكرام بالرحمة والرضوان، وللجرحى الأعزاء بالشفاء والعافية.
من جهته أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بتوجيه الجهود لإعادة الحياة إلى المحافظة وتسليم أمنها للشرطة المحلية.
أفادت مصادر أمنية قناة المنارة عن مقتل وجرح عدد من المسلحين في استهداف الجيش السوري أحد تجمعات جبهة النصرة التكفيرية عند طلعة موسى الفاصلة بين جرود فليطة ونحلي بالقصف المدفعي المباشر بالتزامن مع استهداف نقاط أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، تتواصل المعارك بين مسلحي تنظيم داعش وخصومه في مخيم اليرموك جنوب دمشق. أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، كما أفيد عن استيلاء مسلحي التنظيم على عدد من المراكز المدنية في المخيم. الطقس في لبنان.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الأجواء الربيعية المستقرة لا تزال تسيطر على لبنان حتى نهاية هذا الأسبوع، وبالتالي طقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح من 11 إلى 13 درجة، درجتين بالأرز، ومن 8 إلى 10 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 763 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع، وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وإطلال على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ من النبطية 16 درجة، 21 بسور، جزين 13، 19 في زحلة، 17 لبعلبك بيروت العاصمة، 22 اللبوة، 17 درجة، 7 في بشري، ونختم الجولة اليوم على الساحل وتحديدا عند جبيل مع 19 درجة. طقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف وإضافي في درجات الحرارة، يسجل أقصاها نهارا 22 درجة وأدناها 14 درجة. طقس مشمس وصافي يسيطر على لبنان يوم الأحد، وترتفع درجات الحرارة ليسجل أقصاها 24 درجة، لتنخفض الحرارة من جديد يوم الاثنين مع 21 درجة، ويستمر الطقس قليل الغيوم. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم بأمان الله، السلام عليكم.
والختام مع العناوين. الإيرانيون يحتفلون بإقرار حقهم النووي.
الحمد لله.
Thank you.
ونتنياهو، اتفاق لوزان خطر وجودي. الشهيد البزال إلى مثواه الأخير.
أدل الله معك يا عريس.
شاحنات لبنانية تحت نيران النصرة.
في 5 شوفرية تركوا سياراتهم وبعدوا عنهم، بعد لحد هلأ ما قدرناش عرفنا مع مين ووين موجودين.
العدوان متواصل على اليمن والقاعدة المستفيد الأكبر. السلاحف البحرية بين شباك الصيادين والتلوث.
منا ريحة منا طبيعية، يعني ريحة بتقتل.
إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. موقع المنار لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.